لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله في لقاء جديد من هذه المجالس أو في سلسلة هذه المجالس القرآنية المعنونة بمقاصد السور. وهذه السلسلة يعني تم الابتداء بها قبل يعني قرابة السنة أو عدة عشرة أشهر يمكن أو حولها، والنية بإذن الله كما سبق الإفصاح عنها مرارا إكمال كامل السور القرآنية بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك. والمجالس القرآنية يعني هي حياة للإنسان وروح، ويجد فيها ما لا يجد في غيره. كل شيء متعلق بالوحي اتصال الإنسان به يجد فيه من الغناء والإغناء ما لا يجد في غيره. يعني مثلا أتحدث عن نفسي، الواحد له سنوات كثيرة جدا في التدريس، والحمد لله الإنسان غير بعيد عن السنة وكذا، لكن يمكن أحيانا يكون الكلام في بعض الخطوات الموصلة، لكن حين يكون الاتصال بنفس النص الوحي واستلهام معاني فهذا يكون له أثر كبير. ومن المناطق التي أعجز عن التعبير عنها، أعجز عجزا حقيقيا عن التعبير عنها، منطقة الحديث عن غناء الوحي وأثره على الإنسان إذا فتح له فيه. هذه من المناطق التي أنا أعجز عن التعبير عنها حقيقة. ويعني من الدعاء الذي أدعو به أن أرزق البيان للحديث عن القرآن حقيقة، لأنه في أشياء متعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى أنت لا تستطيع أن توصل المعنى الذي يعني تشعر به أو تبصر حتى ولو بعض أطرافه، أحيانا حتى لا تبصره كاملا. على أي حال، هذه المجالس نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطعنا منها، وأن يتجاوز عما فيها من الخطأ والنقص، وأن يتقبل ما فيها من الخير، وأن يزيدنا وإياكم بركة. اليوم مع سورة العنكبوت، وهذه السورة سورة يمكن للإنسان كما سبق الحديث مرارا عن بعض السور القرآنية أن ينظر إليها نظرا مجزأ، كما يمكن له أن ينظر إليها نظرا شموليا كليا. وهذا النظر الشمولي الكلي لا يغني عن النظر التفصيلي، لكن يمكن بالنظر الشمولي أن تستخرج بعض المحاور والمعاني المترابطة في السورة. وهذه المحاور والمعاني حين تنتبه إليها أو تقف عليها ثم تقرأ السورة وتجد كيف أن الآيات ترسخ هذه المعاني، هذا يكون يحقق شيئا من المعنى الذي ذكرت في البداية، معنى من الشعور بالقرآن، شعورا عجيبا. هذه السورة كذلك يعني حين تنظر إليها تجد بعض الارتباطات التي تثير الانتباه، أنه اقرأ السورة قراءة حاول أن تفهم ما فيها من ترابط ومعاني متصلة. مما يلفت انتباهك أنه في بداية السورة تجد أن الله سبحانه وتعالى قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هذه في الآية السادسة بداية السورة. وآخر سورة آخر آية في السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت تلمس الآن ترابط بين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وبين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه السورة سورة فيها مركزية الابتلاء والامتحان والفتنة، واضح مركزية الابتلاء والامتحان والفتنة. والمعنى المتصل بالابتلاء والامتحان والفتنة هو معنى معنيان، يعني غير قضية نفس الابتلاء والامتحان والفتنة. المعنى الأول هو معنى أو خلينا نقول هناك جسر بين المعنيين، القضية المركزية هي الابتلاء والامتحان، هناك جسر، وهو أن هذا الابتلاء والامتحان يمحص ويفرز الناس الممتحنين والمبتلين، يفرزهم ويصنفهم إلى صنفين، جيد؟ صادق وكاذب. صادق وكاذب، وعبر في السورة أيضا مؤمن ومنافق. جيد. طيب بعد ذلك تأتي السورة فتقول كيف إنه هذا المؤمن حتى يخرج من هذه الفتنة وينجح في الاختبار فهو يجاهد ويصبر ويكابد. جيد. ولذلك سنقف على عدة آيات في السورة تبرز أن طريق النجاة من الفتنة لم يكن طريقا سهلا، وإنما كان طريقا فيه مكابدة. ولذلك ما تستغرب أنه لما ذكر نوح ذكر فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ذكر في هذا السورة. واضح فكرة؟ وما تستغرب أنه فيها ومن جاهد وبعدين والذين جاهدوا. وسأذكر الآيات أيضا، بعض الآيات تدل على هذا المعنى. فواضح في السورة أنه في فتنة واختبار، وهناك وهذه ستفرز التصنيف. تمام. ثم بعد ذلك هذا الصنف المؤمن كان طريقه للنجاة هو الصبر والمجاهدة، ثم النتيجة التي ستتحقق له بعد الابتلاء والفتنة هي نتيجة عظيمة ونتيجة تقر العين، نتيجة تقر العين. طيب هذا الآن المعنى الأول اللي هو متعلق بالمؤمنين. المعنى الثاني المتعلق بالفاشلين في الاختبار، الراسبين، المنافقين، الكاذبين، الكافرين، هذه السورة تبرز أن أولئك يعيشون وهما كبيرا جدا، يعيشون في عالم أوهام ويظنون أنهم يعيشون في عالم الحقائق. لذلك هذه السورة من السور التي إذا أردت أن تقرأ يعني كيف أن الكافر يخدع نفسه، وكيف أن الإنسان يقع في الأوهام، وكيف أن هناك يوما تكشف فيه الحجب عن هذه الأوهام، فقرأ هذه السورة، سورة العنكبوت. تعرفون هي سورة العنكبوت، وأصلا تسمية هي من هذا المعنى، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وهنا تشبيه بمن يتعلق بهم الكافرون. طيب إذن هذا الآن معنى مركزي متكرر في السورة، ابتلاء وامتحان. هذا ابتلاء وامتحان يفرز تصنيفا، صادق وكاذب أو مؤمن ومنافق. ثم إذا أردت أن تعرف كيف نجح المؤمن في الاختبار فالصبر والمجاهدة وما يتبعها، وأولئك أوهام وكذب وباطل أوقعهم في الفشل. ثم بعد ذلك انظر إلى العاقبة هنا وهنا. جيد. هذا حبل ناظم في السورة، وهناك أيضا معاني أخرى متصلة، أو سواء متصلة اتصالا مباشرا أو آتية في السياق، وهي مهمة ومركزية الحديث عنها بإذن الله تعالى. طيب لذلك الآن أنا عندي ست نقاط ضمن المعنى الذي ذكرت كله نفسه، بس أعيده على شكل 6 نقاط. النقطة الأولى إيش؟ طيب النقطة الأولى سميتها الإيمان ليس ادعاء، الإيمان ليس ادعاء. جيد. النقطة الثانية لا بد من ابتلاء وامتحان وتمحيص. النقطة الثالثة الابتلاء هو الذي يمحص ويميز. النقطة الرابعة الفريق الخاسر في هذا الاختبار واهم مخدوع معذب. هذه الآن نقاط عشان سأذكر الآيات التفصيلية المتعلقة بها. النقطة الخامسة الفريق المؤمن صابر، أو طريق نجاته كانت الصبر والمجاهدة والثبات. النقطة السادسة حسن العاقبة للمؤمنين الذين صبروا وجاهدوا وثبتوا. طيب بالنسبة للمعنى النقطة الأولى والثانية قريبة من بعض، الإيمان ليس ادعاء ولا بد من ابتلاء وفتنة. إيش الآيات اللي تدل على هذه المعنى؟ السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. طيب لاحظوا إيش النقطة رقم 4، الفريق الخاسر واهم. شوفوا معنى الوهم في السورة مركزي. طيب ألا تقرأ من أسلوب أحسب الناس أنه أسلوب لتبديد الوهم؟ ليس كذلك؟ إيه يعني الآية لم تأتي بسياق أنه سيبتلى الناس، وإنما أتت بسياق أحسب الناس أن يتركوا، وهذا أسلوب فيه تبديد لذلك الحسبان وذلك الظن وذلك الوهم. أنه لا تظنوا ولا تحسبوا أنكم لن تفتنوا. جيد؟ فاستصحب معناه تبديد الوهم في السور. طيب الإيمان ليس ادعاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا هو الدعاء، يقولوا ادعاء، يقول إنه مؤمن. طيب إذا هذه السورة تثبت وبشكل واضح أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن في يوم من الأيام فإنه سيمتحن، سيمتحن، وأن هذا الامتحان سيكون سببا إما في استوائه ونجاحه وعلوه، وإما أن يكون سببا في فشله وخسارته. طيب سنأتي لصور الامتحان، بعض صور الامتحان مذكورة في السورة، لكن الآن المهم أن الإيمان ليس ادعاء، وأن القرآن أتى ليبدد الوهم الذي يمكن أن يقع عند الإنسان في مثل هذا المعنى. طيب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون، هذه الآية الأولى في الإيمان ليس ادعاء. في آية أخرى في أن الإيمان ليس ادعاء في السورة، حسنت، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا الآن معنى آخر واضح في السورة. طيب في معنى ثالث أو في آية ثالثة تدل على هذا المعنى؟ يعني مو لازم ابتلاء امتحان، بس انه يعني معنى فيه ادعاء شيء بعدين تغيير الكلام. اخر السورة، اخر السورة، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ها، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. هذا ليس فيه معنى الامتحان والابتلاء، وإن كان ابتلاء من جهة، لكن فيه معنى مخالفة، أيوه مخالفة الادعاء، ادعاء بأننا خلاص يا رب نحن موحدون نحن مؤمنون نجنا، ها، فلما نجاهم إذا هم يشركون. طيب إذا هذا المعنى متكرر في السورة بهذه الطريقة، لا بد من امتلاء، ابتلاء وامتحان وفتنة. هذا أيضا فين آتي في السورة؟ وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، وأيضا
ثم استعراض القصص اللي كلها
القصص اللي في كلها فتنة، بس قبل ذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، هذه الفتنة الآن، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. طيب إيش النقطة الثالثة؟ الابتلاء يمحص ويميز. فين الآيات اللي تدل على في هذه السورة على أن الابتلاء يفرز؟ طيب فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هذا واحد. اثنين فلا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين.
وما كنت تتلم قبله كتاب المبعن عكسي إذا الأقتاب المبتلون، بل هو آيات بينة تثبت.
جيد، ولكن ليس معنى الابتلاء والامتحان تحديدا، لا، في فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا فرز في الاتجاه السيء. طيب فين المعنى الرابع؟ الفريق الخاسر أو الكافر الذي لم ينجح في الابتلاء هو واهم ومخدوع،
استكبار الكافرين.
طيب هذا المعنى كثير جدا في السورة، واهم ومخدوع. طيب أول شيء، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساعة ما يحكمون ثم يفوتون، يعني يمكن أن يهربوا ويمكن أن من العذاب، ها، ساعة ما يحكمون. وأيضا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هذا وهم كبير جدا يقع فيه الأتباع، ولا يحملون هذول الرؤساء لا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لكن لن يحملوها عنهم، وإنما سيحمل المتبوعون سيحمل الأتباع ذنوبهم، وسيحمل المتبوعون ذنوبهم وذنوب التابعين دون أن ينقص من ذنوب التابعين شيء. هذه الآن هذا خلينا نقول إعلان الوهم، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، إعلان وهم كبير جدا. والقرآن يركز على الرؤساء والأتباع، يركز كثيرا ويعني يبرز أن سبب دخول كثير من الناس النار هو وهم المتبوعية، وهم الرؤساء، وهم وهم الرموز. ولذلك دائما تذكر الخصومة بين أولاهم وأخراهم، ها، وبين الضعفاء والذين استكبروا. وفي نهاية سورة الأحزاب إيش؟ إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهذا المشهد القرآني مشهد وثيق و يعني خلينا نقول متكرر، وهو مهم جدا. وخليني بس اخذ كذا استطراد يسير من المعاني اللي تلفت انتباهي كثيرا في القرآن، وهي تحت عنوان يعني خلينا نقول عنوان دلائل اليقين في كتاب الله وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس للمؤمنين، هذا مو في النقاش مع المنكرين، هذا النقاش مع المنكرين لهم مقدمات اخرى. بس انت كمؤمن تؤمن بهذا الكتاب في مواطن تزيد ايمانك، وهي تكون مثبتات لليقين. انت مسلم الان بصحة الكتاب وبصحته. تأتي مواقف في السيرة النبوية وتأتي آيات في كتاب الله تلفت انتباهك إلى 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 يعني مناطق يقينية عجيبة. أنا بالنسبة لي من المناطق اليقينية العجيبة الحوارات التفصيلية التي لم تقع بعد والتي ستقع والتي ينقلها القرآن نقلا بأسلوب الذي وقع وقوعا يعني قطعيا. يعني الحوارات بين أهل النار، ها؟ الحوارات بين أهل النار في القرآن حوارات تفصيلية دقيقة وتحمل معها يعني روح الحسرة التي ستكون، يعني عجيبة جدا. ولذلك تجد القرآن يعقب على هذا المعنى في سورة صاد بعد أن ذكر حوار أهل النار، قال سبحانه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وفي سورة سبع مثلا شوف المعنى، شوف المعنى الجملة هذه، ما أدري الجملة هذه يعني ما أدري يمكن أشد جملة، هي جملتان في حوارات أهل النار أو في عرض أهل النار برضه أيضا بالنسبة لي كذا، يعني كأنها حزام حسرة مؤلم جدا ووصف دقيق المشهد كأنه وقع. اللي في سورة سبا وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بالمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، الجملة وين؟ وأسر الندامة لما رأوا العذاب. يا الله، أسر الندامة. شفت الوقت اللي تتحقق فيه من وقوع الخسران، ها، وأنك خلاص انتهى وأنه لا طريق رجعة وتندم ندم شديد بس ما في فائدة، تسر الندامة. وأسر الندامة، سر الندامة لما رأوا العذاب، خلاص يعني خلاص انتهى، ما في شيء، خلاص ما تقدر تسوي شيء. وأسر الندامة لما رأوا العذاب. والمشهد الآخر وهو مخيف جدا في سورة الشورى كذلك، قال الله سبحانه وتعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي. شوف المشهد، ارجع كرر كذا المشهد وتخيل. فقصد انه وصف القرآن بدقائق التفاصيل التي ستقع يوم القيامة ودقائق الأحوال النفسية والحوارات البينية التي ستكون في النار، هو من الأمور العظيمة في كتاب الله التي يعني إذا تأملت أسلوبها وجملها ستجد فيها معاني اليقين الكبرى. طيب، إيش اللي أدخلنا لهذا المدخل؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. أيضا من المعاني التي فيها الوهم الكبير عند الكافرين أو تركز على قضية الوهم، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وهم. وأيضا من معاني الوهم الموجودة في السورة ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. يعني هذه أيضا في نفس الصفحة التالية. وقال أي إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذا الآن تصوراتكم مودة. الحقيقة التي تكتشفون أنكم كنتم حينها في وهم. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وأيضا وزين لهم الشيطان أعمالهم. وين هذه؟ وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم. هذا وهم أيضا صح؟ زينهم الشيطان أعمالهم التي كانوا يعملون فيتوهمون أنها تنفعهم. وين وهم؟ أين الوهم موجود أيضا؟ الآية المركزية في السورة في قضية الوهم التي سميت السورة بسببها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طيب وأيضا من الآيات التي تثبت معنى الوهم عند الكافرين في السورة ويستعجلونك بالعذاب. يستعجلونك بالعذاب متوهمين أنهم على الحق. ها؟ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا أيضا من المعاني. أيضا من المعاني التي تكشف الوهم في هذه السورة وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. واضح؟ إذن هذا معنى واضح أنه مكرر في السورة. السورة هذه تكشف عن صورة الأوهام لدى المشركين والكافرين ومن فشل في امتحان الفتنة والابتلاء. طيب النقطة الخامسة اللي هي إيش؟ الفريق المؤمن مجاهد صابر وهذا من أهم أسباب نجاته من الفتنة وتجاوزه للإشكالية. وين الآيات الدالة؟ طيب والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. هذه آخر آية في السورة وهي واضحة الدلالة والارتباط. طيب وين كمان؟ طب أحسنتم في الجواب هنا في الله. قال إني مهاجر إلى ربي فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. تمام. وأيضا في البداية ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. لاحظوا من جاهد مهاجر إلى ربي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا من الآيات يعني في السورة في آخرها وهي واضحة جدا أو مرتبطة ارتباطا وثيقا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إيش المعنى؟ هاجروا. هذا المعنى هاجروا. إن أرضي واسعة فلا عذر لكم إن كان بإمكانكم الخروج إلى سعة هذه الأرض لتعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها في وقت ضيق عليكم في مكان. في وقت ضيق عليكم في مكان. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا أيضا فيه معنى الهجرة. ولا شك أنه هذا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يعني ولو تطلب هذا أن تهاجروا هذا لا شك شيء صعب. صحيح فإياي فاعبدون هي هذه الغاية. صحيح. أيضا إيش في معاني؟ في الذين صبروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. لاحظ العاملين. تمام. الذين صبروا يعني منهم المؤمنين الذين لهم الغرف العاملون الذين إيش كان عملهم أول شيء الصبر. فهذا يعني اختيار عمل الصبر هنا مرتبط بالسورة. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. طيب جميل. هذا الآن يعني آيات أيضا متعددة واضحة أنها تبرز هذا المعنى في هذه السورة. باقي المعنى الأخير اللي هو عاقبة المؤمنين الذين نجحوا صبروا وجاهدوا وهاجروا وثبتوا عند الفتنة أوذوا في الله فثبتوا وصدقوا في دعواهم أنهم مؤمنون. إيش العاقبة؟ أيوة هذه السورة تبرز أيضا، وترى فيها معاني جميلة جدا في الجزاء والعاقبة، وكأن هذه المعاني وجمالها مرتبط بشدة العمل الذي قدموه اللي هو المجاهدة والصبر والهجرة. ها؟ من أعظمها وأعلاها وأرجاها وأكثرها ثمرة وأنسا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. وهذه الآية تذكر في الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. ها؟ يعني هذه من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. ولذلك اقرأوا تعليق ابن القيم على هذه الآية، اقرأوا ابحثوا عنه تجدونه جميل، يتكلم كيف انه هذا انه هذا الموعد، موعد اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، هو الحادي لقلوب المؤمنين المعين لهم على تجاوز الفتن والمشكلات. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، سيأتي هذا اليوم الذي يتحقق لك فيه هذا الرجاء. طيب هذا الآن، هذه الآن آية، إيش في آية أخرى أيضا؟ أحسنتم، الجواب نفسه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وأيضا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
أنا ما أستنت شيء.
إيه؟
نتائج نجاة الأنبياء.
هذا في الدنيا، العاقبة في الدنيا، صحيح أيضا صحيح. طيب إذا واضح الترابط في السورة؟ واضح الترابط المعاني في السورة؟ جيد. يعني احرص أنك تقرأ السورة، سورة العنكبوت، وأنت تستحضر هذه المعاني وتعيش هذه المعاني. ها؟ عش هذه المعاني وارحل كذا بقلبك معها، سيكون لهذا الترابط أثر في الخشوع، أثر في الإدراك، أثر في حتى فهم تفاصيل السورة. طبعا نسينا نذكر أيضا، وكنت أشرت له في البداية ضمن عنوان أنه طريق المؤمن المجاهدة والهجرة والصبر وما إلى ذلك، نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. طيب فيما أنا لفت انتباهي في السورة وهو مرتبط أيضا بالفريقين، يعني موضوع الفريقين واضح في السورة صح؟ طيب أنا لفت انتباهي في السورة أنه السورة تبرز أن المؤمن واعي مستنير مفكر يتعظ يعتبر ينتبه يفهم، وأن الكافر بعكس ذلك، وإن كان يتوهم المعرفة وفي نفس الوقت هو لديه إمكان لو أراد أن يعرف. هذا الجزء الأخير لديه إمكان لو أراد أن يعرف، وين موجود في السورة؟ هذا حتجينا بعد شيء. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ها؟ وكانوا مستبصرين، هذه زي أتتهم آياتنا مبصرة. ها؟ مو كذا أتتهم آياتنا مبصرة. ففي إمكان، تمام، في إمكان. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، كذلك الناقة مبصرة، مقصود آية مبصرة، آية واضحة يعني. طيب الآن المعنى الذي لفت انتباهي هذا هو معنى نحتاجه اليوم كثيرا، سأرجع إلى شواهده في السورة، بس المعنى هذا محتاج إليه جدا، نحتاج إليه اليوم كثيرا. لأنه يا جماعة الخير، الله يعطيكم العافية، ركزوا معي في هذا المعنى مهم. كل زمان له فتنة، جيد، كل زمان له فتنة. الوحي أتى حين نزل، أتى ليقول الناس أنتم في وهم وفي عبادة أوثان وأصنام سميتموها أنتم وآباؤكم، وأنتم في ظلمات، وهذا النور الوحيد، جيد، مقدار ما يعارض هذا الوحي بقدر تأثيره، بقدر ما يثار حوله من هالة بقدر ما يكون فتنة. جيد؟ فتجد الوحي يبدد هذه الهالة ويكسرها ويقول لهم هذا وهم وهنا الحق. جيد؟ طيب متى تصل البشرية إلى حالة الفتنة الحقيقية؟ كما قلت لكم جماعة كلام هذا مهم جدا. متى تصل البشرية إلى حالة الفتنة الحقيقية؟ تصل إلى حالة الفتنة الحقيقية حين تتضخم هذه الهالة ويضمر النور الموصل للوحي. يعني النور الوحي لا يوصل بشكل جيد أو يضعف النقلة أو الحامل له في وقت. شوف هي قسمة رباعية تمام؟ إذا ضعفت الهالة وقوي الحمل والنقل لهذا النور هذه أفضل حالات البشرية. واضح؟ ضعفت الهالة عبر الحق سواء عبر الحق أو حتى عبر ضعف أهل الباطل واستسلامهم وقوي النور وحملت النور هذه أفضل أحوال البشرية. وأسوأها بالعكس إذا قويت الهالة وتضخمت تضخما كبيرا وكانت تحمل في طياتها عوامل إغواء وإغراء رهيبة وفي نفس الوقت يضعف حملة النور ويضعف إيصال هذا النور إلى الناس. هذه المعادلة أخطر معادلة يمكن أن تحدث وهي التي وهي الحادثة اليوم هي الحاصلة اليوم. الهالة يا جماعة مخيفة مهولة. طبعا مخيفة مهولة في صورتها الظاهرة. اكسر
هشة
الحجاب ستجد أنها بيت العنكبوت نفسه الذي يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى. تماما فقط اكسر الحجاب وراء الأضواء هذه الكثيرة اليوم اكسرها وانفذ إلى حقيقة وباطن ونهايات وغايات ما وصلت إليه البشرية خارج إطار الوحي. ستجد أنه لا شيء مكتسبات معينة بسيطة لا يصلح أن تكون هادية للبشرية أبدا. ولذلك حين تكسر تلك الهالة ستفهم قول الله تعالى بشكل تام أولئك كالأنعام بل هم أضل. ستبصر الحيوانية بعينيك. بس المشكلة أنه هناك هالة كبيرة. طيب في المقابل الحق ونور الحق الوحي الذي أنزله الله النقل له إيصاله تمثيله بيانه إبلاغه اليوم ضمر. جيد؟ فبقدر ما تتضخم الهالة ويضعف ويضمر نقل نور الوحي على حقيقته بقدر ما تستحكم الفتنة. لذلك لا يكفي أبدا كسر هالة الباطل وإنما إيصال نور الحق. ولا يكفي إيصال نور الحق بل لا بد معه من كسر هالة الباطل. لازم. وتأمل القرآن أتحداك أن تجد في القرآن القسم الأول فقط أو القسم الثاني فقط. تحداك لازم تجد الاثنين لازم. ولذلك كم استغرق القرآن أو كم في القرآن حديث عن المشركين وأباطيلهم وشبهاتهم والرد عليها وإسقاط أوهامهم كم؟ كثير جدا. طب كم في القرآن من تشريعات في مقاومة هذا الباطل؟ كثير جدا. طيب كم في القرآن من إقامة الدلائل على الحق المجرد البعيد عن هذا الباطل؟ أيضا كثير جدا. ولذلك متى كانت رسالة من يدعي أو يزعم أو يريد أن يكون متبعا للوحي غير متوفر على هذين المحورين الأساسيين فهي ناقصة. لا يمكن أن يكون هناك حق يؤثر البشرية إذا لم يكن معه هدم للباطل وكسر للهالة. لازم تكسر هالة الباطل. هذا كسر هالة الباطل في مراحل كثيرة منه يكون بالبيان وبالحق ببيان كشف العوار. ولذلك هذا من أعظم الوظائف التي يمكن أن يعملها الإنسان. من أعمل الوظائف التي يمكن أن يعملها الإنسان لاحظوا تجدها في القرآن. القرآن لمن يعرف إيش الأنبياء كانوا يتكلموا أقوامهم. طبعا أنت ما تقدر تتخيل. أنت الآن تتخيل الأصنام. الآن الزمن هذا الفتنة ليست أصنام حجرية ليس كذلك؟ ما في أصنام حجرية صح؟ يعني أقصد ليست هي فتنة العصر. أنت ما تخاف أنه مع انه ممكن في ناس بس انه بس مو هذه فتنة العصر تمام ليست فتنة العصر. فلذلك انت الان لما تسمع الاصنام والاصنام يمكن ما انت عايش حقيقة الفتنة والجو اللي ايش الهيمنة المخيفة والشعور الرهيب والانعكاسات النفسية الهائلة لعبدة الاصنام في تجاه اصنامه. ها ما تقدر تتخيل انت الان تنظر لها بالمنظور القراني الواضح اصنام واسماء سميتموها انتم وآباؤكم. ها في ذاك الوقت لما هم يقولوا مثلا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ترى هم يعني من جد عايشين في الوهم هذا. يعني هم لما هود عليه السلام جاءهم بالرساله قالوا واضح انه انت اصابك جنون وهذا الجنون بسبب الهتنا مستك بسوء. يعني انت فيك خبل والخبل هذا بسبب انك تكلمت على الهتنا فاضرتك الهتنا. ترى هم عايشين من جد هذا الشعور. جيد. القرآن كان يعرض القضية بأنه يعني بطريقة عجيبة أنه كذا اختراق الحجب اختراق الحجب. فتجد الجملة المعبر عنها من جهة الأنبياء لوصف هذه الحالة تجدها جملة أنه يعني كيف يمكن. لذلك تجد بكل بساطة إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة تمام. وهنا في سورة العنكبوت إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الآن الفتنة ليست أصنام حجرية تمام. يوجد فتن كثير اليوم وهالات لها إشعاعات مخيفة تمام. لو أتيت في زمن ماضي غير هذا الزمن وتقول لهم ترى جاء بعدكم عام 2000 ومدري كم 20 فتنة كذا معينة والناس كانوا مغترين فيها. بس تخيلوا مثلا انه هذول اصحاب الفتنة هذه والهيمنة والهذا كانوا رجالهم يتزوجون رجالهم ونساءهم يتزوجون نساءهم وبعضهم يتزوج حيوانات ومدري ايش تمام. وكانت البشرية تراهم هم الاعلى مثلا والاعظم تطورا والاكبر مدري ايش والكذا والكذا. فممكن في ذاك الوقت يقول لكم جد يعني معقول انه في احد معقول انه كان في احد يعتبرهم شيء في بشر اصلا ممكن يسوي كذا تكونوا غلطانين حيوانات بشر تمام. بس انت تعيش هاله عصر ما بافكاره ومخرجاته وفتنه وهيمنته وقوتهم الماديه والعسكريه و و الى اخره تمام. طبعا هذا من جهه. في من جهه اتباعهم وما يفرضونه على الناس من اراء باطله ومحاربه للخير والصلاح و و الى اخره. فبمجموع هذه تحدث فتنة كبيرة وهالة كبيرة جدا. واضح؟ وين البصيرة؟ البصيرة أن تخترق كل هذا الحجب فلا تعني لك شيئا. قوة مادية لا ليست ميزانا للتقييم. هذا كل المعطى ودي على جنب. ليست معيار التقييم في الحق والباطل. طيب؟ وتروح إلى بقية مفردات هذه الأضواء فتبددها واحدا واحدا. هذا في نفسك بعد ذلك تبددها لغيرك وتكسرها ثم مع ذلك تأتي بالحق ونوره. لأنه لا يكفي هذا لا يكفي أنت لازم يكون في شيء يحل محله. بهذا الامتزاج بين كسر هالة الباطل وبين نشر نور الحق الوحي الصحيح تنقذ البشرية وتعيش حياة الاستواء الحقيقي التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فهذا الوهم في سورة هذا الوهم الذي تبدده سورة العنكبوت هو ما نحتاج تجديده في الأوهام الجديدة المتجددة. لكن أنت عندك هذا نموذج الآن نفس الأوهام عاشوا أوهام معينة وبعدين يقول لك الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. انت الان عنكبوت يتعب ويسوي الجدار في الزاويه تجي تنفخ عليه يروح. طبعا سيبكم من التفسيرات العنكبوت ان خيوط مكونه من مدري ايش وهي من اقوى مواد المدري ايش وانه المقصود الوهن الاجتماعي هذا كلام ما له داعي كلام واهن. اي لا هي بيت وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت واضح. وفي الأخير ما يهمني هو المادة المكونة منها إذا جمعت منها 60 مليار جرام مش يصير ما لي دخل يعني أنا بيت العنكبوت هو كصورة بيت العنكبوت بهواء تدمره، ليس كذلك؟ تهيني، هذا هو المقصود. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بس هي العنكبوت متخذة هذا البيت، جيد؟ أي بس هو في الأخير ليس بيت، ليس بيتا يحميها. نفس الشيء في الذين نسجوا بيوتا من الوهم يظنون أنها تحميهم وتكون بديلا لهم عن البيت الذي يريده الله لك، البيت الذي يريده الله لك، هذا نفس المعنى. وكما قلت هو مكرر في طيب بس نرجع سريعا في آيات تكشف عن أنه من يعيش هذا المعنى أو من يعيش الإيمان وحالة الإيمان هو الفاهم، هو المستبصر، هو الذي يستفيد من الآيات، وأن الذي يجحد ويكفر فهو يعني ظالم، ظالم. في آيات كثيرة في هذه السورة مثل ما تفضلتم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إن في ذلك لآية للمؤمنين ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني لن يستفيد من هذه الآية إلا العقلاء، منهم العقلاء هنا المؤمنون، وبالتالي أنتم غير عقلاء إذا لم تستفيدوا من هذه المعاني. ولذلك تجد بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وأفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وإذا لارتاب المبطلون. لاحظوا هذا إذا لارتاب المبطلون رهيبة جدا، يعني رهيبة في أثرها على المعنى، لأنه هي وما كنت تتلو من قبله من كتاب يا محمد ولا تخطه بيمينك، تمام؟ طيب لو كنت كذلك، ما ترى لو كنت كذلك ما كانت شبهة على أهل الحق، لو كنت كذلك إذا لارتاب المبطلون، يعني لكانت شبهة يعني على المبطنين، واضح الفكرة؟ يعني أنه طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب،
لو كانت شبهة ستكون شبهة حقيقة.
إيه بس أنا أقصد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب، هل كان هذا يعني أنه قادر على الاتيان بهذا القرآن؟ الجواب لا، لا لم يكن قادر على الاتيان بالقرآن، ولكن كان في ذلك شبهة على المبطلين، فتنة أكبر، جيد؟ وما وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كفر به. لذلك تجد قبله وبعده وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إذا إلا الظالمون. فهذا المعنى يعني خلنا نقول مهم جدا في هذه السورة، وهو من المعاني التي تحتاج إلى إحياء أو إلى إعادة نظر، إنه إعادة بث إنه هناك أوهام يجب أن تبدد، وهذه الأوهام كانت في زمن نزول القرآن كذا وكذا وكذا وأصولها موجودة اليوم، لكن الآن تختلف صورها، فلا بد من تبديد الأوهام، تبديد الأوهام. كل زمن له فتنته وأوهامه وأضواؤه وأصنامه وأوثانه وأسماؤه التي تسمى واواوا إلى آخره، وتكون مهيمنة ولها تأثيرها على من يعيش في تلك المرحلة البشرية، والعالمون المؤمنون العاقلون الذين يبصرون الآيات ويتحملون ويصبرون ويتعرضون للفتن ويصبرون، ها هم الذين يمكن أن يبصروا، وإبصارهم ينبغي أن لا يكون على أنفسهم، وإنما ينبغي أن يكون متجاوزا أيضا. في من الفوائد أيضا في السورة قصص الأنبياء. قصص الأنبياء المعنى الإجمالي الذي نستفيده أنه دائما يوجد نماذج، دائما يوجد قدوات، وأنه أنت لست وحدك، وأنه مهما كان الأمر فيه فتنة فقد مر قبلك أو مر على هذا الطريق من هم قبلك، وناس قبلك أشرفوا منك وأعلى منك قدرا وصبروا، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه الآية في نفس الصفحة التي فيها ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، في نفس الصفحة. يعني أنت الآن للتو غادرت الآيات المتعلقة بالفتنة وأنه في ناس صادقين وكاذبين ومنافقين، تصل إلى مرحلة الأنبياء اللي 950 سنة وهو صابر على هذا الطريق. أكتفي بهذه المعالم، الحديث أطول من ذلك يمكن أن يكون، لكن أكتفي بهذه المعالم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو كان هناك درس آخر إن شاء الله سنوافيكم، وجزاكم الله خيرا على الحضور.